بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. يقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله السابع عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فقه بضم القاف على المشهور، وقيل بكسرها أي صار فقيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب المبارك في المحافظة على السنة وبيان آدابها وتعظيمها ووجوب العناية بها. وفي هذا الحديث، حديث أبي موسى، وفي هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، مثال أو مثل عظيم ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لحال الناس مع الوحي. ومعلوم أن الأمثال لها وقع عظيم وفائدة جليلة في تقريب العلم وتوضيحه، ولهذا كثر ضرب الأمثال في القرآن وكذلك في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ففيها فائدة عظيمة. ومن شأن المثل أنه يقرب المعاني ويوضح الحقائق ويجلي الأمور ويجعل الأمور المعنوية بمثابة الأشياء المحسوسة المعاينة المشاهدة. فمثلا في موضوعنا هذا، إذا أراد الإنسان أن يعرف حظ القلوب من العلم والوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلينظر إلى الأرض عندما ينزل عليها المطر، فإن هذا الحديث شبه فيه الوحي النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمطر النازل على الأرض. فما هو أثر المطر على الأرض إذا نزل عليها هل أثره واحدا على الأراضي بأنواعها أو يختلف؟ انظر إلى الأرض باختلاف أنواعها وانظر في أثر الماء إذا نزل عليها. هذا الشيء الذي تشاهده بعينيك يرسم لك الحقيقة التي في القلوب من حيث انتفاعها بالوحي. وهذا المعنى مذكور في القرآن في سورة الحديد، قال الله جل وعلا: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يحيي الأرض بعد موتها أي بالماء. قبلها قال: ألم يأني للذين أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فضرب بعد ذلك مثالا يوضح هذا الأمر وحال القلوب مع وحي الله سبحانه وتعالى المنزل. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم للغاية في بيان أحوال القلوب ومدى انتفاعها بالوحي. قال صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، كمثل غيث أصاب أرضا. هنا السؤال: الغيث الذي يصيب أرضا وهي أرض عطشة مجدبة مقحطة، ما مدى حاجتها إلى هذا الماء حتى تصبح أرضا نضرة حية خضرة؟ ما مدى حاجتها إلى الماء؟ هذا المثل نعم يفيد أن حاجة القلوب إلى الوحي أشد من حاجتها من حاجة الأرض إلى الماء. انظر إلى الأرض العطشة المجدبة المقحطة ومدى حاجتها إلى الماء، ثم عظم انتفاعها بالماء إذا نزل، فالقلوب أحوج إلى الوحي من الأرض إلى الماء. وإذا كان الماء إذا نزل على الأرض المجدبة تكون بذلك حية، فإن الحياة التي تكون للقلوب بالوحي أعظم من ذلك وأجل، لأن الحياة التي تحيا بها القلوب بالوحي هي الحياة الحقيقية، هي الحياة الحقيقية. أما حياة الإنسان أكلا وشربا وحديثا وشراء وبيعا وغير ذلك، هذه ليست هي الحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية بالوحي، الحياة الحقيقية بالوحي. أو من كان ميتا فأحييناه، أي بالوحي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذه الحياة الحقيقية. ولهذا الوحي سمي روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. سمي الوحي روحا لأن القلوب لا تحيا إلا به، لا تحيا إلا به. فحاجة القلوب إلى الوحي لتحيا أعظم من حاجة الأرض إلى الماء لتحيا. أغاث الله قلوبنا جميعا بالإيمان وعمرها بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فماذا صار لهذه الأرض؟ ماذا حصل لها؟ انقسمت الأرض إلى ثلاثة أقسام، فكانت منها طائفة طيبة، قسم من الأراضي أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. هذا نوع من الأراضي تجدها إذا نزل عليها الماء تقبل الماء وتشرب الماء وترتوي من الماء، ثم يخرج فيها من أنواع الأعشاب والزهور والكلى والخير الكثير، تنبت. قبل نزول المطر كانت أرضا جدباء غبراء لا عشب فيها، ثم تأتي إليها بعد نزول المطر وإذا بها أرض خضرة نضرة حية تسر الناظر وتبهج المطالع لها، فهذا نوع من الأراضي. قال: أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب، أجادب أرض متماسكة تحفظ الماء، تحفظ الماء ويبقى الماء على سطحها فترة طويلة فينتفع به الناس، ترد عليه المواشي وتشرب، ويأتي الناس إليه ويحملون في قربهم وأوعيتهم إلى حيث أماكنهم، فيحصل نفع عظيم. أجادب أمسكت الماء، حفظت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا منه وسقوا وزرعوا، شربوا وشربت بهائمهم وسقوا زروعهم ونقلوا الماء إلى مواضع حاجاتهم، فانتفع الناس بهذا الماء انتفاعا كثيرا، فكانت هذه الأرض فيها منفعة، فيها خير، نفع الله سبحانه وتعالى بها، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. القسم الثالث قال: وأصاب طائفة منها أخرى، إنما هي قيعان، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، الماء الذي ينزل عليها لا تمسكه، يمر مرورا سريعا من فوقها لا تمسك منه شيئا، فهي لا تنتفع بالماء، وأيضا لا تبقي الماء على ظهرها لينتفع به، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هذه الأقسام الثلاثة هي أقسام الأراضي، عندما ينزل الغيث وتمشي تنظر في الأرض بعد نزول الغيث تجد الأراضي على هذه الأقسام الثلاثة: طيبة وأجادب وقيعان، هذه الأقسام الثلاثة. أرض تعجبك، حتى إن الناس بعد المطر يقولون ماذا إذا أرادوا النزهة وأرادوا المتعة وأرادوا النظر البهجة؟ يقول: انظر، اذهب إلى منطقة كذا وكذا في المكان الفلاني، الأرض مع أنك تمر قبلها بأراضي كثيرة نزل عليها مثل ذاك الماء ما فيها شيء، ما فيها شيء ولا انتفعت، وتجد في الأراضي وأنت تمشي أرض مسكت الماء ويرد عليها الناس وينتفعون بها، وأيضا تعجبك هذه الأرض لأنها أرض منتفع بها، وتجد أرض مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، هذه ما حد يقف عندها، الذي يريد أن ينظر ويمتع نفسه ما يقف عندها، لا انتفعت في نفسها ولا نفعت غيرها، هذا بعينك تراها الآن في الأراضي، هو نفسه مثيله تماما في القلوب من حيث حظها من الوحي. وحاصل المثل أن القلوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث انتفاعها بالوحي، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الأخير الذي لما يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام هو مثل الأراضي ماذا؟ نعم، القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا علم ولا فقه ولا عمل، لا علم. لما تذكر له الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع بذلك رأسا، لا تعنيه ولا تهمه ولا يفكر أن يجعلها تدخل إلى قلبه حتى يتغذى قلبه بهذا الخير. فتذكر له الآية يأباها قلبه، يذكر له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأباها قلبه، ما يريدها. وإن كان أحد حدثه بآية من القرآن طلب حديثا غير هذا، ما يريد قلبه هذا الذي به حياته. هذا مثل الأرض القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلان، ما يريد يسمع الوحي ولا يريد أن ينتفع، يريد أن يبقى قلبه على موته. هذا النوع الذي هو الذين هم الأشقياء من الناس. القسم الأول والثاني هم السعداء، القسم الأول والثاني هم السعداء الذين شبهوا بالأرض الطيبة والذين شبهوا بالأرض الأجادب، هؤلاء هم السعداء. أما القسم الأول فهم من أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالجمع بين الرواية والدراية، العلم والفهم، العلم والفهم، العلم بالنصوص وفهم المعاني والدلالات التي دلت عليها النصوص. الآن تقرأ مثلا حديثا وتعصر فكرك، تستخرج منه فائدة فائدتين ثلاث، ثم تذهب إلى بعض شروحات أهل العلم تجد بعضهم استنبط منه 100 فائدة ما تدري كيف أخرجها. هذا فهم آتاه الله إياه ومن الله عليه به، ورب حامل علم إلى من هو أفقه منه، يعني يحفظ حديث لكن ما يدري ماذا يستنبط منه من أحكام، فيرويه لعالم فقيه بصير بدين الله فينثر له الفوائد من هذا الحديث نثرا بما أتاه الله من فهم ودراية. هذا القسم الأول، القسم الأول من جمعوا بين الرواية والدراية، جمعوا بين الرواية والدراية، الرواية للأحاديث والعناية بها وألفاظها، والدراية أي بمعانيها والفقه فيها. القسم الثاني من عندهم رواية وليس عندهم دراية، وليس المقصود ليس عندهم دراية أي ليس عندهم دراية تامة، ليس المقصود بالدراية أي لا دراية عندهم مطلقا، ليس هذا هو المراد. عنده من الفهم ما يقوم به دينه ويعبد به ربه، لكن ما عنده فقه العالم، وتجده من الحفاظ مثلا، يحفظ مثلا القرآن، يحفظ متونا، يحفظ أحاديث، لكن ما عنده الفقه الذي آتاه الله عز وجل العالم المتبصر المتفقه، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، قال لعلمه الذين يستنبطونه، ما كل أحد يعلم ويتمكن من الاستنباط إلا من آتاه الله العلم، هم القسم الأول. فهناك قسم من الناس عنده رواية لكن ما عنده الدراية، لكنه صاحب دين واستقامة على طاعة الله وفهم لما تيسر، لكن فقه العالم ليس عنده. فهذا القسم الثاني، حفظ العلم، حفظ العلم ونفعه الله عز وجل بهذا العلم عبادة وطاعة واستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن ما عنده الدراية التي عند الأول والفقه الذي عند الأول. فهذان سعداء، هذان سعداء، والأخير هو الشقي. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: قال القرطبي: هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الدين، وشبه السامعين له بالأرض المختلفة، فمنهم العالم العامل المعلم، فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها، ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه، غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع لكنه أداه لغيره، فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به، وهو المشار إليه بقوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره، فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده. انتهى ملخصا.
نعم، هذا الكلام للقرطبي رحمه الله تعالى في كتابه المفهم. المفهم هذه ننتبه لها في موضوعنا، موضوعنا من آتاه الله ماذا؟ الرواية والدراية. المفهم هذه هي الدراية، الدراية التي آتاها الله من آتاها من أهل العلم، فبثوها في كتب التفسير وفي شروحات الحديث وما فتح الله عز وجل عليهم به من استنباطات وبيان لمعاني كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا توضيح واضح وبيان بين منه رحمه الله تعالى لهذا المثل. القسم الأخير ذكر أمرا أريد أن ننتبه له، قال: كمثل الأرض السبخة الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده. لا تقبل الماء، هذا قسم من الناس مع الوحي لا يقبل الوحي، ومنهم من يفسده مثل أهل البدع، يأتي إلى نصوص الوحي القرآن والسنة ويؤولها ويحرفها ويفهمها للناس على غير ماذا معانيها، يأتي يقرأ عليهم آية ويشرحها لهم ويدخلهم في بدعة من البدع، ويقرأ عليهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهمهم إياه بطريقة مغلوطة حتى يدخلهم في ماذا بدعة، هذا أفسد. فقسم لا ينتفع بالوحي، وقسم مفسد، والإفساد هذا عند أهل البدع، أهل البدع وطريقتهم في تحريف النصوص وتأويلها على ماذا؟ على أهوائهم وبدعهم. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله: والحاصل أن الناس في الدين ثلاثة أقسام: قوم علموا وعملوا وهم عامة المؤمنين، وقوم علموا وعملوا وعلموا وهم العلماء، وقوم لم يعملوا وهم الكفار والفاسقون.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثامن، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحججكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. الجنادب نحو الجراد والفراش، هذا هو المعروف الذي يقع في النار. والحجز جمع حجزة، وهي معقد الإزار والسراويل.
وهذا مثل آخر عجيب في بيان حال الناس مع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما دعاهم إليه من خير وما حذرهم منه صلى الله عليه وسلم من شر. فذكر في هذا الحديث مثله عليه الصلاة والسلام ومثل الناس. إذا أردت أن تعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الناس في انتفاعهم بما جاء به، فانظر إلى رجل في الليل المظلم أوقد نارا، أشعل نارا فأضاء المكان المظلم بضوء هذه النار. إذا أضاء المكان المظلم بضوء هذه النار تتهافت ماذا؟ الحشرات. يعجبها ماذا؟ هذا النور الذي سطع في الظلام، يعجبها النور الذي سطع في الظلام، فتأتي فرحة بهذا النور وتقبل عليه جذبها. فإذا وصلت إلى هذا النار هلكت واحترقت. ولو أن هذا الرجل الذي أشعل هذا النار أراد سلامة هذه الحشرات من النار وأخذ يرد ويدفع، ربما يدفع منها عددا ويحول بينها وبين أن تصل إلى النار، لكن الهجوم ماذا؟ كثير والجهات كثيرة. فهذا مثل يصور فيه النبي صلى الله عليه وسلم حاله فيما جاء به وحال الناس. هو عليه الصلاة والسلام يذب الناس عن النار ويجتهد في بعدهم عن النار ويجتهد جهده عليه الصلاة والسلام ألا يكبهم. ومر معنا قريبا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي رجالا وغيرهم أحب إلي خشية أن يكبهم الله في النار. فكان يعمل على ألا يدخل الناس في النار بيانا ونصحا ووعظا وتذكيرا، مثل الرجل الذي يذب الناس أو الحشرات عن هذه النار. انظر الآن إلى المثل، انظر إلى المثل حتى تلحظ ملحظا عجيبا مستفاد من هذا المثل. الآن الجنادب التي هي الحشرات الطائرة الصغيرة لما ترى نور النار يعجبها ماذا؟ ظاهر الضياء الظاهر هذا يعجبها، فتأتي مسافة بعيدة تقصده لأنه يعجب هذا النور، بدلا أن تبقى في الظلام تأتي إلى هذا النور الذي أعجبها فتقصده مسافة بعيدة حتى تقع فيه. فإذا وقعت فيه ماذا حصل لها؟ هلكت. مثلها تماما يشبه الفراشة تماما العاصي يشبه الفراشة في توجهها لماذا؟ للنار، لأن العاصي يرى هكذا ظاهر الشهوة التي انجذب لها قلبه، يرى ظاهرها ماذا؟ شيئا جميلا بهيجا ممتعا، يرى ذلك. الشهوة لها ظاهر ولها باطن، يرى هذا الظاهر فينجذب إليها وينغمس فيها، فإذا انجذب إليها وانغمس فيها هلك هلاك الفراشة وأوقع نفسه في الهلاك، ولا ينقذه من هذا الهلاك إلا أن يرجع بنفسه ويزمها بزمام ماذا؟ الوحي، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا بقي في هلكته إلى أن يلقى الله وهو على هذه الهلكة. قال: مثلي ومثلكم، أي أيها الناس، كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها معنى ذلك أي أنهن يهلكن في وقوعهن في هذه النار، وهو يذبهن عنها، ما يريد أن تقع هذه الفراشات في النار. وأنا آخذ بحجزكم عن النار، صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه عنا وعن المسلمين خير ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا آخذ بحجزكم عن النار. قال: الحجز جمع حجزة، وهي معقد الإزار والسراويل، يعني من الوسط ممسكهم ويجذبهم عليه الصلاة والسلام عن أن يقعوا في النار، وأنتم تفلتون من يدي، يمسكهم بيديه ويجذبهم، قال: وأنتم تفلتون. بيّن ونصح وعظ وذكر وحذر وأنذر، وذكر الوعيد والعقوبات، وبيّن صفة النار كأنها رأي العين، وبلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، ذكر عواقب الذنوب وعقوباتها. هذا حجزه للناس، حجزه للناس وإمساكه بحجزهم هو بهذا البيان الذي بينه. فهذا الحديث موقظ للقلوب، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يعظم السنة مثل ما بوب المصنف، ويعرف مكانة السنة، وأن السنة نجاته من الهلاك، مثل ما قال مالك بن أنس، قال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: شبه صلى الله عليه وسلم تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة، وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه إياهم، بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه وضعف تمييزه، لهواه وضعف تمييزه، وكلاهما ساع في هلاك نفسه لجهله.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: التاسع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أيها البركة، رواه مسلم. وفي رواية له: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان.
نعم. أنا عندي اقتراح يتعلق بهذا الحديث لعله يعجب الإخوة، نؤجله إلى الغد، لأن اليوم اثنين وأكثر الإخوة صائمين، فما فيه لعق أصبع ولا لعق اليوم، لا صحفة لعق صفحة ولا أصبع، لكن نؤجله إلى غدا حتى نأخذ الدرس ونذهب ونلعق الأصبع إن شاء الله بعده، لعله هكذا أنسب. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. يقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله السابع عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفأ الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفأه بما بعثني الله به فألم وألم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فقها بضم القاف على المشهور، وقيل بكسرها أي صار فقيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب المبارك في المحافظة على السنة وبيان آدابها وتعظيمها ووجوب العناية بها. وفي هذا الحديث حديث أبي موسى وفي هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مثال أو مثل عظيم ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لحال الناس مع الوحي. ومعلوم أن الأمثال لها وقع عظيم وفائدة جليلة في تقريب العلم وتوضيحه، ولهذا كثر ضرب الأمثال في القرآن وكذلك في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ففيها فائدة عظيمة، ومن شأن المثل أنه يقرب المعاني ويوضح الحقائق ويجلي الأمور ويجعل الأمور المعنوية بمثابة الأشياء المحسوسة المعاينة المشاهدة. فمثلا في موضوعنا هذا، إذا أراد الإنسان أن يعرف حظ القلوب من العلم والوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلينظر إلى الأرض عندما ينزل عليها المطر، فإن هذا الحديث شبه فيه الوحي النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمطر النازل على الأرض. فما هو أثر المطر على الأرض إذا نزل عليها؟ هل أثره واحدا على الأراضي بأنواعها أو يختلف؟ انظر إلى الأرض باختلاف أنواعها وانظر في أثر الماء إذا نزل عليها. هذا الشيء الذي تشاهده بعينيك يرسم لك الحقيقة التي في القلوب من حيث انتفاعها بالوحي. وهذا المعنى مذكور في القرآن في سورة الحديد، قال الله جل وعلا: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يحيي الأرض بعد موتها أي بالماء. قبلها قال: ألم يأن للذين أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فضرب بعد ذلك مثالا يوضح هذا الأمر وحال القلوب مع وحي الله سبحانه وتعالى المنزل. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم للغاية في بيان أحوال القلوب ومدى انتفاعها بالوحي. قال صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، كمثل غيث أصاب أرضا. هنا السؤال: الغيث الذي يصيب أرضا وهي أرض عطشة مجدبة مقحطة، ما مدى حاجتها إلى هذا الماء حتى تصبح أرضا نضرة حية خضرة؟ ما مدى حاجتها إلى الماء؟ هذا المثل نعم يفيد أن حاجة القلوب إلى الوحي أشد من حاجتها من حاجة الأرض إلى الماء. انظر إلى الأرض العطشة المجدبة المقحطة ومدى حاجتها إلى الماء، ثم عظم انتفاعها بالماء إذا نزل، فالقلوب أحوج إلى الوحي من الأرض إلى الماء. وإذا كان الماء إذا نزل على الأرض المجدبة تكون بذلك حية، فإن الحياة التي تكون للقلوب بالوحي أعظم من ذلك وأجل، لأن الحياة التي تحيا بها القلوب بالوحي هي الحياة الحقيقية، هي الحياة الحقيقية. أما حياة الإنسان أكلا وشربا وحديثا وشراء وبيعا وغير ذلك، هذه ليست هي الحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية بالوحي، الحياة الحقيقية بالوحي. أو من كان ميتا فأحييناه، أي بالوحي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذه الحياة الحقيقية. ولهذا الوحي سمي روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. سمي الوحي روحا لأن القلوب لا تحيا إلا به، لا تحيا إلا به. فحاجة القلوب إلى الوحي لتحيا أعظم من حاجة الأرض إلى الماء لتحيا. أغاث الله قلوبنا جميعا بالإيمان وعمرها بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فماذا صار لهذه الأرض؟ ماذا حصل لها؟ انقسمت الأرض إلى ثلاثة أقسام، فكانت منها طائفة طيبة، قسم من الأراضي أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. هذا نوع من الأراضي تجدها إذا نزل عليها الماء تقبل الماء وتشرب الماء وترتوي من الماء، ثم يخرج فيها من أنواع الأعشاب والزهور والكلى والخير الكثير تنبت. قبل نزول المطر كانت أرضا جدباء غبراء لا عشب فيها، ثم تأتي إليها بعد نزول المطر وإذا بها أرض خضرة نضرة حية تسر الناظر وتبهج المطالع لها. فهذا نوع من الأراضي، قال: أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. وكان منها أجادب، أجادب أرض متماسكة تحفظ الماء، تحفظ الماء ويبقى الماء على سطحها فترة طويلة فينتفع به الناس، ترد عليه المواشي وتشرب، ويأتي الناس إليه ويحملون في قربهم وأوعيتهم إلى حيث أماكنهم فيحصل نفع عظيم. أجادب أمسكت الماء، حفظت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا منه وسقوا وزرعوا، شربوا وشربت بهائمهم وسقوا زروعهم ونقلوا الماء إلى مواضع حاجاتهم، فانتفع الناس بهذا الماء انتفاعا كثيرا. فكانت هذه الأرض فيها منفعة، فيها خير، نفع الله سبحانه وتعالى بها، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. القسم الثالث قال: وأصاب طائفة، منها أخرى إنما هي قيعان، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. الماء الذي ينزل عليها لا تمسكه، يمر مرورا سريعا من فوقها لا تمسك منه شيئا، فهي لا تنتفع بالماء، وأيضا لا تبقي الماء على ظهرها لينتفع به، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هذه الأقسام الثلاثة هي أقسام الأراضي، عندما ينزل الغيث وتمشي تنظر في الأرض بعد نزول الغيث تجد الأراضي على هذه الأقسام الثلاثة، طيبة وأجادب وقيعان، هذه الأقسام الثلاثة. أرض تعجبك، حتى إن الناس بعد المطر يقولون ماذا إذا أرادوا النزهة وأرادوا المتعة وأرادوا النظر البهجة، يقول انظر اذهب إلى منطقة كذا وكذا في المكان الفلاني الأرض، مع أنك تمر قبلها بأراضي كثيرة نزل عليها مثل ذاك الماء ما فيها شيء، ما فيها شيء ولا انتفعت، وتجد في الأراضي وأنت تمشي أرض مسكت الماء ويرد عليها الناس وينتفعون بها، وأيضا تعجبك هذه الأرض لأنها أرض منتفع بها. وتجد أرض مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، هذه ما حد يقف عندها، الذي يريد أن ينظر ويمتع نفسه ما يقف عندها، لا انتفعت في نفسها ولا نفعت غيرها. هذا بعينك تراها الآن في الأراضي، هو نفسه مثيله تماما في القلوب من حيث حظها من الوحي. وحاصل المثل أن القلوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث انتفاعها بالوحي، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الأخير الذي لما يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام هو مثل الأراضي ماذا؟ نعم، القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا علم ولا فقه ولا عمل، لا علم. لما تذكر له الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع بذلك رأسا، لا, 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 لا تعنيه ولا تهمه ولا يفكر أن يجعلها تدخل إلى قلبه حتى يتغذى قلبه بهذا الخير، فتذكر له الآية يأباها قلبه، يذكر له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأباها قلبه ما يريدها، وإن كان أحد حدثه بآية من القرآن طلب حديثا غير هذا ما يريد قلبه هذا الذي به حياته. هذا مثل الأرض القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلام، ما يريد يسمع الوحي ولا يريد أن ينتفع، يريد أن يبقى قلبه على موته. هذا النوع الذي هو الذين هم الأشقياء من الناس. القسم الأول والثاني هم السعداء، القسم الأول والثاني هم السعداء الذين شبهوا بالأرض الطيبة والذين شبهوا بالأرض الأجادب، هؤلاء هم السعداء. أما القسم الأول فهم من أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالجمع بين الرواية والدراية، العلم والفهم، العلم والفهم، العلم بالنصوص وفهم المعاني والدلالات التي دلت عليها النصوص. الآن تقرأ مثلا حديثا وتعصر فكرك، تستخرج منه فائدة فائدتين ثلاث، ثم تذهب إلى بعض شروحات أهل العلم تجد بعضهم استنبط منه 100 فائدة ما تدري كيف أخرجها. هذا فهم آتاه الله إياه ومن الله عليه به، ورب حامل علما إلى من هو أفقه منه، يعني يحفظ حديث لكن ما يدري ماذا يستنبط منه من أحكام، فيرويه لعالم فقيه بصير بدين الله فينثر له الفوائد من هذا الحديث نثرا بما أتاه الله من فهم ودراية. هذا القسم الأول، القسم الأول من جمعوا بين الرواية والدراية، جمعوا بين الرواية والدراية، الرواية للأحاديث والعناية بها وألفاظها، والدراية أي بمعانيها والفقه فيها. القسم الثاني من عندهم رواية وليس عندهم دراية، وليس المقصود ليس عندهم دراية أي ليس عندهم دراية تامة، ليس المقصود بالدراية أي لا دراية عندهم مطلقا، ليس هذا هو المراد، عنده من الفهم ما يقوم به دينه ويعبد به ربه لكن ما عنده فقه العالم، وتجده من الحفاظ مثلا يحفظ مثلا القرآن، يحفظ متونا، يحفظ أحاديث، لكن ما عنده الفقه الذي آتاه الله عز وجل العالم المتبصر المتفقه، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، قال لعلمه الذين يستنبطونه، ما كل أحد يعلم ويتمكن من الاستنباط إلا من آتاه الله العلم، هم القسم الأول. فهناك قسم من الناس عنده رواية لكن ما عنده الدراية، لكنه صاحب دين واستقامة على طاعة الله وفهم لما تيسر، لكن فقه العالم ليس عنده، فهذا القسم الثاني، حفظ العلم، حفظ العلم ونفعه الله عز وجل بهذا العلم عبادة وطاعة واستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن ما عنده الدراية التي عند الأول والفقه الذي عند الأول، فهذان سعداء، هذان سعداء، والأخير هو الشقي. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله، قال القرطبي: هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الدين، وشبه السامعين له بالأرض المختلفة، فمنهم العالم العامل المعلم، فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها، ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه، غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع لكنه أداه لغيره، فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به، وهو المشار إليه بقوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره، فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده. انتهى ملخصا.
نعم، هذا الكلام للقرطبي رحمه الله تعالى في كتابه المفهم، المفهم هذه ننتبه لها في موضوعنا، موضوعنا من آتاه الله ماذا؟ الرواية والدراية، المفهم هذه هي الدراية، الدراية التي آتاها الله من آتاها من أهل العلم، فبثوها في كتب التفسير وفي شروحات الحديث، ما فتح الله عز وجل عليهم به من استنباطات وبيان لمعاني كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا توضيح واضح وبيان بين منه رحمه الله تعالى لهذا المثل. القسم الأخير ذكر أمرا أريد أن ننتبه له، قال كمثل الأرض السبخة الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده، لا تقبل الماء، هذا قسم من الناس مع الوحي لا يقبل الوحي، ومنهم من يفسده مثل أهل البدع، يأتي إلى نصوص الوحي القرآن والسنة ويؤولها ويحرفها ويفهمها للناس على غير ماذا معانيها، يأتي يقرأ عليهم آية ويشرحها لهم ويدخلهم في بدعة من البدع، ويقرأ عليهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهمهم إياه بطريقة مغلوطة حتى يدخلهم في ماذا بدعة، هذا أفسد. فقسم لا ينتفع بالوحي وقسم مفسد، والإفساد هذا عند أهل البدع، أهل البدع وطريقتهم في تحريف النصوص وتأويلها على ماذا؟ على أهوائهم وبدعهم. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله: والحاصل أن الناس في الدين ثلاثة أقسام: قوم علموا وعملوا وهم عامة المؤمنين، وقوم علموا وعملوا وعلموا وهم العلماء، وقوم لم يعملوا وهم الكفار والفاسقون.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثامن عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحججكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. الجنادب نحو الجراد والفراش، هذا هو المعروف الذي يقع في النار، والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل.
وهذا مثل آخر عجيب في بيان حال الناس مع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما دعاهم إليه من خير وما حذرهم منه صلى الله عليه وسلم من شر. فذكر في هذا الحديث مثله عليه الصلاة والسلام ومثل الناس. إذا أردت أن تعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الناس في انتفاعهم بما جاء به، فانظر إلى رجل في الليل المظلم أوقد نارا، أشعل نارا فأضاء المكان المظلم بضوء هذه النار. إذا أضاء المكان المظلم بضوء هذه النار تتهافت ماذا؟ الحشرات، يعجبها ماذا؟ هذا النور الذي سطع في الظلام، يعجبها النور الذي سطع في الظلام، فتأتي فرحة بهذا النور وتقبل عليه جذبها. فإذا وصلت إلى هذا النار هلكت واحترقت. ولو أن هذا الرجل الذي أشعل هذا النار أراد سلامة هذه الحشرات من النار وأخذ يرد ويدفع، ربما يدفع منها عددا ويحول بينها وبين أن تصل إلى النار، لكن الهجوم ماذا؟ كثير والجهات كثيرة. فهذا مثل يصور فيه النبي صلى الله عليه وسلم حاله فيما جاء به وحال الناس. هو عليه الصلاة والسلام يذب الناس عن النار ويجتهد في بعدهم عن النار ويجتهد جهده عليه الصلاة والسلام ألا يكبهم. ومر معنا قريبا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي رجالا وغيرهم أحب إلي خشية أن يكبهم الله في النار. فكان يعمل يعمل على ألا يدخل الناس في النار بيانا ونصحا ووعظا وتذكيرا، مثل الرجل الذي يذب الناس أو الحشرات عن هذه النار. انظر الآن إلى المثل، انظر إلى المثل حتى تلحظ ملحظا عجيبا مستفاد من هذا المثل. الآن الجنادب التي الحشرات الطائرة الصغيرة لما ترى نور النار، لما ترى نور النار يعجبها ماذا؟ ظاهر الضياء الظاهر هذا يعجبها، فتأتي مسافة بعيدة تقصده لأنه يعجب هذا النور، بدلا أن تبقى في الظلام تأتي إلى هذا النور الذي أعجبها فتقصده مسافة بعيدة حتى تقع فيه، فإذا وقعت فيه ماذا حصل لها؟ هلكت. مثلها تماما يشبه الفراشة تماما العاصي، العاصي يشبه الفراشة في توجهها لماذا؟ للنار، لأن العاصي يرى هكذا ظاهر الشهوة التي انجذب لها قلبه، يرى ظاهرها ماذا؟ شيئا جميلا بهيجا ممتعا، يرى ذلك. الشهوة لها ظاهر ولها باطن، يرى هذا الظاهر فينجذب إليها وينغمس فيها، فإذا انجذب إليها وانغمس فيها هلك هلاك الفراشة، هلك هلاك الفراشة وأوقع نفسه في الهلاك، ولا ينقذه من هذا الهلاك إلا أن يرجع بنفسه ويزمها بزمام ماذا؟ الوحي، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا بقي في هلكته إلى أن يلقى الله وهو على هذه الهلكة. قال مثلي ومثلكم، أي أيها الناس، كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها، يقعن فيها معنى ذلك أي أنهن يهلكن في وقوعهن في هذه النار، وهو يذبهن عنها، ما يريد أن تقع هذه الفراشات في النار. وأنا آخذ بحجزكم عن النار صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه عنا وعن المسلمين خير ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم، قال وأنا آخذ بحجزكم عن النار. قال الحجز جمع حجزة، وهي معقد الإزار والسراويل، يعني من الوسط ممسكهم ويجذبهم عليه الصلاة والسلام عن أن يقعوا في النار، وأنتم تفلتون من يدي، يمسكهم بيدي ويجذبهم، قال وأنتم تفلتون. بيّن ونصح وعظ وذكر وحذر وأنذر وذكر الوعيد والعقوبات، وبيّن صفة النار كأنها رأي العين، وبلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، ذكر عواقب الذنوب وعقوباتها. هذا حجزه للناس، حجزه للناس وإمساكه بحجزهم هو بهذا البيان الذي بينه. فهذا الحديث موقظ للقلوب، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يعظم السنة مثل ما بوب المصنف، ويعرف مكانة السنة، وأن السنة نجاته من الهلاك، مثل ما قال مالك بن أنس، قال السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: شبه صلى الله عليه وسلم تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة، وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه إياهم، بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه وضعف تمييزه، لهواه وضعف تمييزه
وكلاهما ساع في هلاك نفسه لجهله.
نعم.
قال المصنف رحمه الله التاسع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة، رواه مسلم. وفي رواية له إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان.
نعم، أنا عندي اقتراح يتعلق بهذا الحديث لعله يعجب الإخوة، نؤجله إلى الغد لأن اليوم اثنين وأكثر الإخوة صائمين، فما فيه لعق أصبع ولا لعق اليوم، لا صحفة لعق صفحة ولا أصبع، لكن نؤجله إلى غدا حتى نأخذ الدرس ونذهب ونلعق الأصبع إن شاء الله بعده، لعله هكذا أنسب. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.